ايه للاسف يعني.
نقول هذه الاشكالات الان الحديث جذورها موجوده فلذلك ما نحتاج.
لا يعني اذا الشكل الان يعني في الفلسفه نفس الكلام, في الاصول نفس الكلام, فمسألة لا في امور في مناهج اختلفت, في شبهات اصلا لم تكن مطروحه لا بجذرها ولا بشيء اخر. في امور وفي امور بحثت في علم الكلام كانت نتيجه الظروف السياسيه التي ترتبط بحدوث القران وعدم حدوثه وتاييد السلطه لمنهج, هذا كانت بهذا الطريقه. اما للاسف يعني المكتبه العقائديه جدا ضعيفه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم. هذا الفصل لابد أن يكون في الفلسفة استطراديا, لأن موضوع الفلسفة هو الوجود والموجود, ونعرف أن مسائل العلم هي سنخ مسائل يدخل موضوعها تحت موضوع العلم, لأن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. فإذا كان موضوع علم الفلسفة هو الموجود أو الوجود وما شابه ذلك, فالمسألة التي يكون موضوعها هو العدم لا تندرج تحت موضوع العلم, فتكون خارجة عن مسائل العلم. فبناء على ذلك لا ينبغي أن تدخل مثل هذه المسائل في مقاصد وفصول كتب الفلسفة. اللهم إلا أن يقال بأن دخول هذه المسائل في الفلسفة ليس أجنبيا مطلقا عن الفلسفة, وإنما كما سوف يأتي نلاحظ أن بعض الأحكام التي تعطى للعدم يراد منها إعطاء الحكم المقابل للوجود. فتكون المسألة الفلسفية هي المسألة التي تلازم المسألة التي موضوعها العدم. فمثلا من جملة المسائل في هذا الفصل عدم العلة, علة لعدم المعلول, هذه مسألة. موضوع هذه المسألة هو العدم, عدم العلة. فإذا قلنا أن مسألية هذه المسألة نشأت في الواقع من التوقف بين العلة والمعلول, فأردنا أن نعبر عن هذا التوقف بماذا؟ بما يلازمه، لأن كل قضية وكل معادلة مركبة من طرفين تبقى هذه المعادلة الصادقة إذا زدنا على طرفيها شيئا واحدا. مثلا عندنا معادلة تقول الكل أعظم من الجزء، لو أضفنا إلى الكل كلمة وذات هذه الكلمة أضفناها إلى الجزء تبقى المعادلة صادقة، فنقول نصف الكل أعظم من نصف الجزء. فإذا كانت المعادلة في العلية قائمة بين وجود العلة ووجود المعلول، فإذا أضفنا إلى أحد الطرفين العدم وأضفنا إلى الآخر العدم سوف تبقى هذه المعادلة ماذا؟ صادقة. فإذا يكون المقصود من هذه المسألة في الواقع بيان الملازمة بين الوجودين والتوقف بين الوجودين، فحينئذ لا يكون البحث بحثا استطراديا بالكلية. هذا الكلام لا بأس به، ولكن هل هكذا طرحت المسألة في الفلسفة؟ هذا توجيه. طرح هذه المسائل التي ترتبط بموضوع العدم لم تطرح في الفلسفة لغرض الانتقال ماذا؟ إلى الوجود، وإنما لبيان أحكام العدم في حد ذاته. غاية الأمر هذا العدم كان مقابلا لأي شيء؟ للوجود. يعني مثلا أضرب لك مثال، استنباط الحكم الشرعي يتوقف على أمور كثيرة ليس فقط الأمور التي نقرأها في علم الأصول. يتوقف إثبات الحكم الشرعي في مسألة التيمم على معرفة معنى كلمة الصعيد. عندما المشهور قالوا القواعد الممهدة لقراءة اسم المفعول، نفهم من ذلك أن المسألة الأصولية يحتاج إليها في علم الأصول، لكنها تمهد وتدون لهذه الحيثية، لحيثية استنباط الحكم الشرعي. خب كلمة الصعيد نحتاج إليها في الفقه، نحتاج إليها في استنباط الحكم الشرعي، لكن أئمة اللغة لم يدخلوها في كتابهم لأجل استنباط الحكم الشرعي، لم يمهدوها لهذا الغرض. هنا مسألة الأعدام، المسائل التي طبعا هذه جمع الأعدام خطأ، تفهمنا لما سوف يأتي، مسائل التي موضوعها العدم لم تدون في الكتب الفلسفية من حيثية الانتقال إلى المسائل التي موضوعها الوجود، وإنما دونت كشيء مستقل. كيفما كان، هذه مقدمة. في بداية البحث المسألة الأولى من مسائل العدم هي ما ترتبط بنفي التمايز في العدم، ونلاحظ أنه في العبارة قال لا تمايز في العدم ولم يقل لا تمايز في الأعدام. فمثلا أنت تقول يوجد تمايز في الماهيات، عندما تقول تمايز يعني يوجد إثنينية، يوجد تعدد، يوجد تكثر، تريد أن تمايز بين هذه المتكثرات. أما إذا لا يوجد تكثر فتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع، ما في تكثر حتى يأتي التمايز. خب، ففي كل مورد لا ميز لا تثني ولا تكثر، فالقائل بالتمايز لابد أن يثبت التكثر والتعدد للأعدام كي نأتي ونبحث ما به تتمايز الأعدام. في الوجود خب على مبنى المشاء كثرة الوجود والموجود، في كثرة، إذن لابد أن نبحث عما به تتمايز، فقلنا تتمايز بتمام الذات. وعلى قول الفهلوي في تمايز، غاية الأمر من أي سنخ من سنخ التمايز؟ التمايز الذي يرجع إلى الاشتراك، ما به التمايز عين ما به الاشتراك، لكن بالنتيجة فيه تمايز ولو بالإعمال العناية العقلية التي ذكرناها سابقا. ففي كل مورد يوجد نحو تكثر نبحث عن تمايز، أما إذا انعدمت الكثرة فلا ميز. هذا التعبير في الواقع تعبير من ضيق الخناق، حيث قد يفهم منه أنه إذا ما في كثرة ماذا يوجد في مقابل الكثرة؟ إذا ما في كثرة ماذا يوجد؟ وحدة، مع أن العدم هو بطلان محض، لا شيء، لا ثبوت لنبحث عن وحدته و تكثره. شو هذا؟ فحينئذ لا أرى مانعا من جمع العدم، وأولا في اللغة لا يوجد فيه محظور، يعني محظور أدبي لغوي، ما في عدم، ماذا؟ أعدام متعارف. أما في الفلسفة وفي المعقول طارة نتكلم عن العدم المضاف والعدم المقيد، وأخرى نتكلم عن العدم المطلق غير المضاف والمقيد. ففي العدم المضاف يوجد كثرة بتكثر ماذا؟ المضاف إليه. من هنا يأتي إشكاله أنه بالوجدان نحن نشعر بالتمايز بين عدم زيد وعدم عمرو، بالوجدان نشعر بالتمايز بين عدم البصر الذي هو ماذا؟ عدم البصر العمى، وبين عدم السمح الذي هو الصمح، فهذان متمايزان. فكيف نقول لا تمايز بين الأعداء؟ هنا لابد أن نلتفت إلى لب المطلب. الذهن عندما يتصور ذاتا زيت، مع الالتفات، يا ما بتمشي بنفس الريموت، مع الالتفات، مع التفات الذهن والعقل إلى بداهة استحالة اجتماع النقيضين والمتخالفين وما شابه ذلك والضدين وما شابه ذلك من التعابير، عندما يتصور زيدا يرى أنه لا يجتمع مع عمرو، صحيح؟ أن المتخالفين لا يجتمعان. عندما يتصور البياض يرى أنه لا يجتمع مع السواد، فينتزع بالاستعانة بهذا الأمر البديهي عند تصوره لزيد عدم عمرو. وعدم بكر وعدم خالد وهكذا ما شئت. هذه الأعدام المضافة هي في الواقع وجودات ذهنية، أو فقل هي عدم بالحمل أولي، لكنها وجود بالحمل الشائع، بالنتيجة صورة منطبعة في الذهن. فهذه التميزات التي نلاحظها بالبداهة بين هذه الصور هي في الواقع تميزات بين ماذا وماذا؟ بين الوجودات وليس بين الأعدام. فنشأ التمايز بين هذه الأعدام بتمايز ما تضاف إليه. هنا يوجد في الواقع طريقتان. الطريقة الأولى طريقة وجدانية بديهية، بأن يقال هكذا: بداهة التمايز بين ما نذكره من أعدام لكون هذه الأعدام ماذا؟ من سنخ الوجود وليست أعدام، لأن الذهن انتزع مجموعة من الصور هي بالحمل الأول عدم، لكنها مصداق لأي شيء؟ للوجود. فما نلاحظه بالبداهة من وجود ميز بين عدم زيد وعدم عمرو لكون عدم زيد وعدم عمرو من الأمور وجودية وليست من الأمور العدمية، فلا يصلح نقضا علينا. واضح الفكرة؟ خب، هذه طريقة على ما في ذهني قديما ما طالع هذا الشيء، الشيخ المظفر رحمة الله عليه في بعض مباحثه الفلسفية يعتمد عليها أن هذا في الواقع تمايز بين الوجودات، حتى يصلح النقد لابد أن تأتي بمثال يكون فيه تمايز بين الأعداء، فلا يصلح نقضا عليه، فنحل المشكلة. لأن ذهن عندما تصور زيد فهو يعرف بأن هذه الصورة لزيد ليست عمرا وليست بكرا، فانتزع هذه الأعدام. هذه الأعدام في الواقع ماذا؟ وجودات ذهنية لها صورة في الذهن ممتازة عن أي صورة أخرى، فهذا النقض يرجع إلى تمايز بين الوجودات، ويشترط في النقض وحدة الموضوع. أنقض علي بشيء هو عدم، وهذا ليست من العدم في شيء، واضح؟ هذه الطريقة. الطريقة الأخرى ننظر في البداية لها بالأمر الثالث مما يتخصص به الوجود الذي ذكرناه في الدرس السابق. شنو كان الأمر الثالث؟ تمايز الوجود وتخصص الوجود بماذا؟ بالماهيات. لذا قلنا الماهيات حد حدود الوجود، حيث هناك ماذا قالوا؟ أن الوجود بحسب الفرض ماذا؟ مشترك معنوي، وأن الكثرة فيه تعود إلى الوحدة، مع أنه بالوجدان عندنا وجود شجر وجود إنسان، وهذا مغاير لذلك. فماذا قالوا؟ أن هذا التغاير في الواقع تغاير ينسب إلى الوجود بالعرض، وإلا هو تغاير بين ماذا؟ بين الماهيات. الماهيات في أفق ذاتها ماذا؟ متغاير. فالتمايز للوجود بالعرض وإن كان وجود الماهية ينسب إليها بالعرض وإلى الوجود بالذات، لأن الماهية توجد بالوجود. فبخلاف التمايز، التمايز تمايز للماهيات، بعرض تمايز الماهيات تمايز الوجود الذي أضيف إليها، مش هكذا قالوا هناك؟ خب هذا هنا يستفيدون منه، لأنه هنا نحن نتكلم عن أي عدم؟ عن العدم المضاف المقيد، لا عن العدم المطلق. العدم المضاف فيقال لا نريد أن نقول هذه وجودات، كما في الطريقة الأولى. الطريقة الأولى ماذا قالت؟ أن هذا النقد لا يصح، لأن ليست أعداما. وجود عدم زيد هذه صورة ذهنية، وجود لا يقول هكذا. هذا التمايز بين الأعدام الذي نلاحظه بالبداهة هو تمايز بالعرض، المتمايز هو ما أضيف إليه العدم. أنت تقول عدم زيد وعدم عمر، المتمايز أولا وبالذات ما هو؟ زيد وعمر. بإضافتهما إلى العدم صار كأن الأعدام ماذا؟ متمايزة تماما، كما قلنا وين؟ في الوجود. الوجود مشترك معنوي تؤوب فيه الكثرة إلى الوحدة، مع ذلك نجد في تمايز. هذا التمايز بتبع تمايز ماذا؟ الماهية. فيما نحن في العدم لا تمايز فيه بالذات، لكنه عرض عليه التمايز بالعرض بتمايز ما يضاف إليه العدم وهو زيد وعمرو. فإذا الطريقة الأولى على ماذا تبتني؟ الطريقة الأولى تبتني على أن هذا النقض لا يرد لأن هذه وجودات. الطريقة الثانية تبتني على أنه نسلم في تمايز، ولكن التمايز في الأعدام تمايز عرضي، يعني إسناد التمايز إلى العدم يكون إسنادا مجازيا، المتمايز ما يضاف إليه العدم. واضح الفرق بين الطريقتين؟ المهم، المصنف رحمة الله عليه فرع نفي التمايز بين الأعدام على ما ذكرناه سابقا من أن العدم لا ثبوت له ولا شيء وبطلان محض وما شابه ذلك. وعادة التمايز بين الأمور طارة يكون بتمام الذات، مثلا كالتمايز بين العلم والعدد، تمايز بين العلم والعدد تمايز بتمام الذات. ليه؟ لأن العلم من مقولة الكيف والعدد من مقولة الكم، فلا يشتركان إلا في عنوان ماذا؟ عنوان المقولة الذي هو من العناوين العرضية وليس من المحمول بالضميمة. التفتنا؟ فلا تمايز بينهما، اختلاف بينهما بتمام الذات. فإذا عندنا نوع من التمايز، تمايز بتمام الذات مثل هذا المثال الذي ذكرته، وعندنا التمايز قد يكون ببعض الذات. مثلا عندنا الصوت واللون، الصوت كيف مسموع واللون كيف مرئي. فبماذا يشتركان؟ الكيف، لكن بجزء الذات ماذا؟ يختلفان. هذا نوع من التمايز. فإذن الأول تمايز بتمام الذات، الثاني تمايز بماذا؟ بجزء الذات. خب الثالث تمايز بالأعراض الخارجية كفردين من نوع واحد، زيد وعمر. زيد وعمر ما في تمايز بتمام الذات، كلاهما حيوان ناطق، ولا تمايز ببعض الذات، الجنس مشترك والفصل مشترك، وإنما التمايز بينهما ماذا؟ في العوارض التي تدخل عليهما تكون مصنفة أو مفردة، هذا نسميه تمايز ماذا؟ بأمر خارج عن الذات. تمام هذه المتمايزات الثلاثة لا تصدق على العدم، إذ لا ذات ولا شيئية ولا ثبوت للعدم، ولا شيء محض البطلان. ومحض البطلان لا ثبوت له فضلا عن التكرر والتعدد كي يحتاج إلى مايس، فثبت ماذا؟ المدعى. إذن ثبت أن الأعدام أو العدم لا ميز فيه. هذه المسألة الأولى، وقال في شطر من أحكام العدم، هذا الحكم الأول للعدم مركب من مسألة من موضوع ومحمول، لا ميز في الأعدام. المسألة الثانية نفي العلية في الأعدام. في المنظومة وكذلك في بداية الحكمة جعل ذلك مسألة مستقلة. لذا في المنظومة يقول كذاك في الأعدام لا علية، كذاك في الأعدام لا علية، وإن بها فاه فتقريبية. يعني في الأعدام لا يوجد علية، لكن أحيانا يعبرون كما في المثال اللي ذكر في البداية على ما في ذيني ماذا؟ لم يكن غيم فلم يكن مطر، فعلة عدم المطر عدم الغيم، فجعلنا العدم ماذا؟ علة. فإن بها فاه فماذا؟ فتقريبي. إذن هذه المسألة في المنظومة في بداية الحكمة طرحت على أساس أنها مسألة مستقلة، بينما هنا المصنف رحمة الله عليه أخذ هذه المسألة من لب المسألة السابقة، وهو أنه لا ميز في الأعداء وليست مسألة مستقلة بحد ذاتها. فكما هكذا يعني يريد أن يقول كما أن التمايز في الأعدام ينسب إليها مجازا وبالعرض، وإلا التمايز في الواقع بينما تضاف إليه الأعداء. هنا أيضا يقول بناء على ذلك فإسناد العلية إلى العدم إسناد مجازي، فمن يقول لم يكن غيم فلم يكن مطر، في الواقع لما كان الغيم علة للمطر قلنا قبل قليل المعادلة تبقى على حالها. إذا ماذا؟ إذا أضفنا شيئا واحدا إلى طرفيها، وإلا لما كانت المعادلة صادقة. فإذا كان الغيم علة للمطر فكل شيء تضيفه إلى المطر وتضيف هذا الشيء بنفسه إلى الغيم فتبقى المعادلة ماذا؟ صادقة. مما يدل على أن التوقف إنما هو بين الأمرين الوجوديين، لكن لهذا الارتباط بين الأمرين الوجوديين أسند الذهن ماذا؟ العلية إلى عدم العلة، العلية لعدم المعلول أسندها إلى عدم العلة. نقرأ هذا المقدار. يقول الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم: قد تقدم أن العدم لا شيئية له، فهو محض الهلاك والبطلان، ومما يتفرع عليه أن لا تمايز في العدم، إذ التمايز بين الشيئين يعني شوف هي المشكلة فعلا في بعض الأمور في ضيق خناق. يعني هنا نحن يحق لنا أن نسأل في بحث الوجود، كما لاحظنا بعض المسائل التي موضوعها الوجود كانت ترتبط بالوجود الذهني، بعض المسائل كانت ترتبط بالوجود الخارجي. خب هذا الشيء لا يمكن أن نقوله ماذا في العدم، لا خارج له، لا تحقق له، لا ثبوت له، لا شيء. وإنما اللفظ يحكي عن صورة أبدعها العقل وأنشأها لصرف الحكاية حتى يصل إلى تعبيرات مرتبطة بهذا لا شيء. ولا الآن بناء على نظرية التدرج في وضع اللغات فعلا الأمر مشكل. يعني إذا كان كما يقولون على ما يذكر جورج زيدان في نشأة اللغات أنه والله في البداية كنا ماذا نحضر المعنى، مش هكذا كان التفاهم مثلا على بناء على صحة هذا الشيء نحضر المعنى. يعني كما تلك المرأة عندما التقت مع الجاحظ في السوق فقالت له تعال معي إلى سوق الحدادين، فأخذته إلى سوق الحدادين قالت له مثل هذا أريد، فذهبت فسأل هذه ماذا تريد، قالت نريد أن نصنع لها شيطانا. فلم نعرف كيف شكل الشيطان فالآن جاءت بك. المهم فكان التفهيم والتفهم عبر ماذا؟ عبر إحضار الشيء. فلا بد أن يكون هذا بدائيا وليس مضطردا، ليس كل شيء نستطيع ماذا أن نحضره. تطور شيئا فشيئا، صارت الإشارة، صارت الصور، التفتنا أيضا هذه وجدوها مع تطور الأيام غير وافية، جاءوا ماذا بألفاظه. هذه الألفاظ وضعوها لمعان يعني لصور الأشياء. الألفاظ المرتبطة بالعدم، العدم له صورة لكنه ليس صورة لشيء إذ هو لا شيء. فكل ذلك هذا من باب أنه لا نستطيع هذا البحث الذي ذكرناه في الوجود أن نأتي هنا نقول هذه الأحكام إما للحقيقة العينية للعدم أو للصورة الذهنية. هي في الواقع لابد أن تكون أحكاما لأي شيء، أحكاما للوجود وليست أحكاما للعدم. فمن هذا الباب مآل هذه المسائل إلى أي شيء؟ إلى الوجود، فتكون داخلة في المسائل الفلسفية وليست خارجة. لكن غاية الأمر في مقام التعبير عبر بهذه التعابير. ومما يتفرع عليه على البطلان والمحض والهلاك أن لا تمايز في العدم، إذ التمايز بين شيئين إما بتمام الذات طبعا هنا التعبير بالهلاك، قد واحد يقول الهلاك فرع الوجود، يقول هلك الطاغية كان موجودا فالهلاك فرع الوجود. سوف يأتي أن العدم قد يضاف إلى الأزل فيقال العدم الأزلي، وقد يضاف إلى الحدوث العدم الحادث والذي يأتي بعد الوجود، فيصح أن نعبر عنه ماذا بالهلاك. يقول لماذا يتفرع عليه أنه لا تمايز بين الأعدام؟ إذ التمايز بين الشيئين إما بتمام الذات كالنوعين المندرجين تحت مقولتين كما قلت، علم وماذا؟ وعدد، أو ببعض الذات كالنوعين تحت مقولة واحدة. جيد، مثل الكيف المسموع والكيف المحسوس وما شابه ذلك من أقسام الكيف، أو يحصل التمايز بماذا؟ بما يعرض الذات من أمور خارجة عن الذات كالفردين من نوع. فنلاحظ أنه التمايز يدور حول الذات، إما التمايز بتمام الذات أو بجزء الذات أو بشيء خارج يعني. طب هذا العدم لا ذات له، ولا ذات للعدم. هذه تكملة الاستدلال، أن التمايز يكون بهذا الشكل، وهذا التمايز بهذا الشكل فرع وجود ذات ولا ذات للعدم. نعم، ربما يضاف العدم إلى الوجود فيحصل للعدم حظ من الوجود بتبع إضافته إلى الوجود، ويتبعه نوع من التمايز. صار هذا التمايز بماذا؟ بالعرض، كتمايز الوجودات بالماهيات. التمايز أولا وبالذات ينسب إلى من؟ إلى الماهية. ماهية الإنسان مع قطع النظر عن وجودها متمايزة عن ماهية الفرس، بالذات في بينهما تمايز. عندما وجدا خارجا بتبع الوجود صار ما لأحدهما بالذات إلى الآخر. كيف صار ما لأحدهما بالذات إلى الآخر؟ في الماهيات كان تمايزها بالذات صار إلى الوجود، في الوجود وجوده وثبوته بالذات صار إلى الماهية التي كانت اعتبارية. واضح الفكرة؟ نعم، ربما يضاف العدم إلى الوجود فيحصل له حظ من الوجود، ويتبعه نوع من التمايز كعدم البصر الذي هو العمى والمتميز من عدم السمع الذي هو الصمم، وكعدم زيد وعدم عمر المتميز أحدهما من الآخر. وبهذا الطريق، يعني شوف، جعلهما من مواد واحد وليس مسألة مستقلة. وبهذا الطريق ينسب العقل إلى العدم العلية والمعلولية حذاء ما للوجود من علية ومعلولية، فيقال عدم العلة علة لعدم المعلول، حيث يضيف العدم إلى العلة ويضيف العدم إلى المعلول، فيتميز العدمان لكن بتميزه العلة والمعلول، ثم يبني عدم المعلول على عدم العلة كما كان يتوقف وجود المعلول على وجود العلة. وذلك نوع من التجاوز، التجاوز هنا تجاوز في الإسناد، يعني إسناد العلية إلى العدم، لا أن التجاوز في الكلمة بحيث أن العدم مستعمل بمعنى الوجود، لا، لم نستعمل العدم بمعنى الوجود. وذلك نوع من التجاوز حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقف. البحث الأخير، ما أدري إذا يسمح الوقت، ينظر لذلك بالعدم المضاف. يعني كيف الآن في العلية والمعلولية بعناية الاعتبار العقلي صار في إسناد مجازي، كذلك الحال في العدم المقيد. سابقا كنا نتكلم عن عدم زيد عدم مضاف، عن عدم العلة عدم مضاف. طب عندنا عدم نقيده لأنه نضيفه، نقول العدم الأزلي. فرق بين عدم زيد، عدم زيد مضاف ومضاف إليه، وقولنا العدم الأزلي صفة وموصوف. التفتنا، يقول ما ذكرناه في الأعدام المضافة نذكره في الأعدام المقيدة. قبل شرح ذلك هناك مصطلحات ثلاثة لا بد من توضيحها. وقال هكذا: العدم الذاتي، والعدم الزماني، والعدم الأزلي. ما هو المقصود من هذه المصطلحات الثلاثة؟ المصطلح الأول يطلق عليه في الكتب الفلسفية القديمة العدم المجامع مع الشيء. أي الشيء في حد ذاته يكون معدوما، بمعنى في واجب الوجود لا يقال واجب الوجود في حد ذاته يكون معدوما، لأنه لو كان معدوما لاحتاج إلى مخرج له من العدم، وهذا خلف كونه واجب الوجود وغني. بينما الممكن حتى بعد وجوده، الممكن وجد بتوسط العلة، العلة هي التي سدت باب العدم. لكن هذا الذي انسد باب العدم مع قطع النظر عن علة سد باب العدم في حد ذاته معدوم. هذا لا يتنافى مع قولهم بأن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، لأن هذا الوصف العدم الذاتي يتصف به الممكن حتى مع وجوده، لأن وجوده خارج عن ذاته، وإنما وجد بواسطة إفاضة الوجود عليه من العلة، بمعنى الإفاضة الإشراقية، وليس في حد ذاته له الوجود، فيقال لهذا الشيء بالعدم الذاتي، أي العدم الذي يجامع الشيء بعد أن صار لهذا الممكن شيئية، يقال له في حد ذاته وعدم. فهذا المقصود من العدم الذاتي، هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني وهو العدم الزماني. العدم الزماني هو كون الشيء معدوما في زمان، هذا نوع من النسبية، أنه في زمان كان معدوما. المصطلح الثالث العدم الأزلي. العدم الأزلي في مقابل العدم الحادث، أي غير المسبوق بالوجود، هذا نسميه بالعدم الأزلي، يعني لا سابق على عدمه، كان الله ولم يكن هذا الشيء وما زال هكذا. هنا لا يستعمل كما ذكرت قبل قليل مصطلح الهلاك، لأن الهلاك لا يستعمل في العدم الأزلي. الهلاك في مفهومه اللغوي ماذا؟ لبس العدم بعد لبس الوجود، فلا يستعمل في العدم الأزلي مصطلح ماذا؟ الهلاك.
أصحاب العدم الأزلي يريدون نفس
اي في استصحاب العدم الازلي هكذا. نعم نعم. يعني العدم الذي لم ينقطع بعده, هذا العدم الذي لم ينقطع بعد نسميه بالعدم ماذا؟ الازلي. خب هذه المصطلحات الثلاث للأعدام المتصفة. يقول نظير تماما نظير ماذا؟ الأعدام المقيدة. كما أن الأعدام المقيدة التمايز من أين نشاء؟ من عناية العقل, إما بالطريقة الأولى للصور الذهنية, فالصور الذهنية وجودات متمايزة, وإما بلحاظ ماذا؟ ما أضيفت إليه. الكلام هنا هو الكلام. يقول ونظير العدم المضاف العدم المقيد بأي قيد يقيده كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي, ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم ويفرض له مصداق على حد ساء. يتصور مفهوم العدم, هذا يدل على أنه صار ماذا؟ وجود, على حد سائر المفاهيم, ثم يقيد المفهوم فيتميز المصداق, ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت وهو الصورة الذهنية المفروض بما يقتضيه من الحكم كاعتبار. هذا بعد ما شرحنا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في يوم غد, والحمد لله رب العالمين. الإخوة إذا أرادوا حتى أحد عنده تنظيم وقت, أنا مضطر الأسبوع القادم عندي سفر, الأسبوع القادم تعطيل إن شاء الله.
من أي باب؟
ما سمعت عفوا.
قلت هنا إنه في مجاز في الإسناد.
أي صح.
هذا يعني مرة بيكون الإسناد إلى سبب,
مرة التجوز على ثلاثة أنحاء. عندنا تجوز في الإسناد, عندنا تجوز في الكلمة, عندنا تجوز في الحذف.
تجوز في الإسناد مرة شيء إلى غير
معقول. هو كله. مرة علاقة السبب والمسبب, مرة علاقة, هو عند المحققين بحث العلاقة أصلا كله لا معنى له. وإلا صاحب الكفاية في الأمر الثالث في المقدمة قال المجاز بالطبع لا بالوضع, وإنما ما يستحسنه الطبع سواء وافق مع العلاقات التي ذكرها علماء البلاغة أم لم يوافق.